الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى درس الليلة، وكلامنا الليلة عن الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ إنني هممت الليلة أن أؤجل الموضوع أو أن أتركه لكثير من الشبهات. أولها تتكلم عن الصلاة مع قوم بعضهم يصلي لله قبل أن تولد، وما الكلام عن الصلاة؟ ولكن الكلام في الصلاة لا يطلق أبدا، فهي أصل الدين وعموده. وكثيرا ما نترك بعض الكلام عن البدهيات لظننا أنها معلومة للناس، ولعل البعض لا يعرف شيئا عنها. لذلك لا ينبغي أن نترك الكلام لظن، بل لابد أن نفيض الكلام حتى أن ينتفع منكم رجل واحد. ولعل الكلمة التي ستنفعك في الصلاة لعلك لم تسمعها بعد، فإذا سمعتها الليلة أصلح الله بها صلاتك. لعلها كذلك، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الصلاة هذه رسالة لطيفة اسمها رسالة الصلاة للإمام أحمد بن حنبل، وهذه رسالة خطيرة إلى أبعد حد وقوية، وإن كان البعض يشكك في نسبتها للإمام أحمد، يقول أنها ليست من تصنيف الإمام أحمد، وإن كان بعض طلبة العلم ممن أعرفهم قد صحح نسبتها إليه، ولكن يهمنا الكلام سواء كان قاله الإمام أحمد أو قاله من قاله، فالحق يؤخذ ممن جاء به كائنا من كان. هذه الرسالة فيها عيب وحيد، أنها حوت كما كبيرا من الأحاديث الضعيفة بل والباطلة، فلذلك سأريدها بلفظ جاء في الأثر. لا أقصد رفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نكذب عليه، فمن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. أقول ورد في الأثر، يعني قاله بعض السلف. فمثلا يقول هنا الإمام أحمد جاء في الحديث لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذه ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عمر بن الخطاب. فنقول جاء في الأثر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، يقول الإمام أحمد فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به. سلم يا رب سلم، وانتبه بهذه الألفاظ، كل مستخف بالصلاة مستهين بها. كل تحصل لي يقول لك يا عم صلاة ايه، مش مهم الصلاة، المهم يوم القلب، أدنى بقى أجيب حد خلاص. هذه الكلمة من الاستخفاف بالصلاة هي استخفاف بالإسلام، يقول الشيخ الإمام، وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. تعرف نفسك يا عبد الله واعلم أن حظك من الإسلام وقدر الإسلام عندك بقدر حظك من الصلاة وقدرها عندك، فاحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك. الصلاة عندك مهمة ولا لا؟ خطيرة ولا لا؟ قضية عظيمة ولا لا؟ على قدر الإسلام في على قدر الصلاة في قلبك يكون قدر الإسلام في قلبك. تحذر أن تلقى الله ولا قدر الإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر ولا في قلبك. فقد قال صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الإسلام. ألست تعلم أن الفخطاط إذا سقط عموده سقط الفخطاط ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفخطاط انتفعت بالطنب والأوتاد، فكذلك الصلاة من الإسلام. الفخطاط الخيمة الكبيرة بيبقى لها عمود في الوسط، ومع بعد العمود ده في طنب وأوتاد أحمدة قصيرة بينزل عليها من العمود الكبير كده على جنب وكده على جنب، عشر عواميد صغيرين في الجنبين كلها مرفوعة من الوسط. الأحمدة الصغيرة تعمل ايه؟ ترفع القدر البسيط، فيجلس الناس في هذا الفخطاط في تلك الخيمة. إذا سقط اللي في الوسط انهدمت، فلم ينتفع بمن حولها. وكذلك الإسلام عموده الصلاة، فإذا سقطت سقطت خيمة الإسلام، فكذلك الصلاة من الإسلام. فانظروا رحمكم الله واحسنوا، واحسنوا الصلاة واتقوا الله فيها، وتعاونوا عليها وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض، والتذكير من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان، فإن الله عز وجل أمركم أن تعاونوا على البر والتقوى، والصلاة أفضل البر، أفضل البر. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة، وليصلين أقوام لا خلاق لهم. تسمع الحديث تاني؟ صلي. اللهم صل على الحبيب محمد وآله. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، وليصلين أقوام لا خلاق لهم. يعني في ناس ما عندهم في دين هيصلوا. وجاء في الحديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تقبلت صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. هذا دليل على أن تارك الصلاة كافر، فليس بعد جهاد الصلاة إسلام ولا دين. فإذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام، فكل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه. فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم، بآخر دينكم. كما قلت مرات، الحج قد سدت أبوابه، والزكاة بقى الرجال على قد الرأس، والصيام نصوم بالامتناع فقط عن الأكل والشرب، فماذا بقي؟ الصلاة. إن ضيعت ضاع الدين. وليعلم المتهاون بصلاته، المستخف بها، المسابق الإمام فيها، أنه لا صلاة له، وأنه إذا ذهب صلاته ذهب دينه. فعظموا الصلاة رحمكم الله، وتمسكوا بها، واتقوا الله فيها، وفي خاصة أموركم وفي عامة أموركم. درس الليلة: كيف نصلي؟ كيف نصلي؟ أنقل أولا من كتاب الإمام أحمد، ثم أنقل من كلام ابن القيم. ونحن نريد أن نصلي يا شباب، اوعوا تفكروا ان اللي انتوا بتعملوه ده غلط. لا، لما تصلي صح، زي ما قلت في درس الوراق، انك تسجد الرجل يصلي بجوارك، رجله في رجلك، وكتفه في كتفك، ويخرج من الصلاه، يخرج من باب المسجد ياكل مالك ولحمك ودمك، يبقى ده غلط. تجد الرجل يصلي، تصلي انت، وتخرج على باب المسجد تجد امراه متبرجه فتنظر اليها، تبقى دي صلاه؟ انا عايز اقول لك ارجع فصلي فانك لم تصلي، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك تعالوا وانوي انوي 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 دلوقتي خير انوي، قول انا عايز اتعلم، انوي 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 في قلبك، تقول هيعلمنا ايه؟ في حاجه جديده؟ انا عارف كل حاجه. اذا كانت هذه نيتك فلن تستفيد. انوي ان تتعلم ولو كلمه. يقول الامام: ويستحب للرجل اذا اقبل الى المسجد ان يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع. لما تيجي تصلي رايح الجامع تيجي بايه؟ بخوف. خوف من ايه؟ ده انت يا راجل لو بعثوا لك في الاسم ورقه كده تعال قابل الشاويش فلان تبقى تكتب صح؟ فما بالك انك جئت لتلقى الملك في بيته؟ ما تقول لا اله الا الله. جئت لتلقى الملك تبقى خايف ولا لا؟ كان علي بن ابي طالب اذا توضا اصفر وجهه فيقال له لما؟ والرواية تروى عن الحسن ابن علي ابنه، وتروى عن محمد بن سيرين، وتروى عن ابي الدرداء، وتروى عن عشرات السلف انه كان اذا توضا اصفر وجهه وارتعد جسمه، فيقال لما؟ فيقولون جميعا كلمه واحده: اتدرون بين يدي من اريد ان اقف؟ انت عارفين انا اقف بيد مين؟ لو تخيلتها وتاملت الحديث ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. الله وجهه لوجهك، لو تأملت هذه وعرفتها لتقطم رصيا عليك صح؟ فلذلك قال الإمام أنه إذا أتى الصلاة يأتيها بإيه؟ بخوف ووجل وخضوع وخضوع، وأن تكون عليه السكينة والوقار، بذات جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ظاهر ننهي للدرس الوراق، بتوع الوراق بيطلعوا على النبي، لكن بتوع النبي مبطلين، نعوذ بالله من البطالين. نصلي اللهم صل على الحبيب محمد واله. لذاك جاء الامر من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فقال: اذا اتيتم الصلاه فاتوها بسكينه ووقار، بسكينه ووقار. فاعلموا رحمكم الله. اسمع الكلام بقى زي الفل، احلى كلام سمعته في حياتك. اعلموا رحمكم الله ان العبد اذا خرج من منزله يريد المسجد انما ياتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار. انت جاي لمين؟ للملك، جاي لبيته. وان كان العبد لا يغيب عن الله حيث كان وهو معكم اينما كنتم، ولا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال حبة من خردل، ولا اصغر من ذلك ولا اكبر في الاراضين السبع، ولا في السماوات السبع، ولا في البحار السبع، ولا في الجبال الصم الصلاف الزوامخ البوادق، ولكنه ياتي بيتا من بيوت الله يريد الله ويتوجه الى الله في هذه البيوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. شوف الشيخ الامام بيقول ايه؟ فإذا خرج من منزله فليحدث لفي نفسه تفكرا وأدبا غير ما كان عليه وغير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأسبابها. كنت قاعد في الدكان بتبيع وتشتري، قاعد في البيت بتلعب وتهزر مع زوجتك وولادك حلالك مفيش مشكلة، قاعد مع أصحابك وزملائك بتلعب وتمرح وتمزح مفيش مانع من المباحات. لكنك إذا أردت أن تأتي الله تبدأ تتجهز حاجة ثانية، تعطي تفكير ثاني، أدب ثاني، سكينة ووقار. قال وليخرج، اسمع اسمعك الله خير، الشيخ الإمام بيقول ايه؟ وليخرج برهبة ورغبة وتخوف ووتر وخشوع وخضوع وذل وتواضع، فإنه كلما تواضع لله وخضع وخضع وذل كان أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف للعبد. كلما تبقى في الصلاة أذل أخشع أخضع، أرأت قلبا أحضر قلبا فإن هذا أحرى أن تقبل عند الله، تكون أحرى لقبول، كان ذلك أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف للعبد وأقرب له من الله عز وجل. أما إذا تكبر قطامه الله ورد عليه عمله فإنه لا يقبل من المتكبرين عملا. ثم ساق الإمام رواية من الإسرائيليات وكثيرا ما أرد بحكمها لا نصدقها ولا نكذبها، فقال جاء عن إبراهيم خليل الله عز وجل أنه أحيا ليلته فلما أصبح أعجب بقيام ليله فقال نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم. في الحديث من الإسرائيليات كما ذكرت لا نصدقها ولا نكذبها. فإبراهيم عليه السلام الخليل قام ليلة فلما أصبح إن اعترته نسوة فقال نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم. فلما كان غداؤه لم يجد أحدا يأكل معه، وكان عليه السلام يحب أن يأكل معه غيره، فأخرج طعامه إلى الطريق ليمر به مار فيأكل معه. يا سلام، شوف ازاي إبراهيم الخليل أبو الضيفان ما كانش يأكل لوحده أبدا، لازم يجيب ضيف يأكل معه لازم. فلما أعد الغدا الأشهد سال الأكل حطه فين؟ في السارع عشان أي حد يقعد يأكل. أفتكر أنت لما تيجي تأكل نعم. فنزل ملكان من السماء فأقبلا نحوه فدعاهما إبراهيم إلى الغداء فأجابا، فقال لهما تقدما بنا إلى هذه الروضة فإن فيها عينا وفيها ماء فنتغدى عندها. لما الضيوف جت إبراهيم عليه السلام قال لهم بدل ما نقعد بقى ناكل في الشارع تعالوا ندخل في الروضة دي، الروضة حديقة عشان فيها عين فيها مية ناكل عندها ونشرب. فتقدموا إلى الروضة فإذا العين قد غارت وليس فيها ماء، فاشتد ذلك على إبراهيم واستحيا مما قال إذ رأى غير ما قال. يقول لهم تعالوا في عين فيها مية، دخلوا له العين فماش مية فاستحت. أنا بفتح عليهم فقال له يا إبراهيم ادع ربك واسأله أن يعيد الماء في العين، ادع ربك. فدعا الله فلم ير شيئا فاشتد ذلك عليه أكثر، فقال لهما ادعوا أنتم. فدعا أحدهما فإذا بالماء ينبع في العين، ثم دعا الخبر الآخر فأقبلت الماء من العين حتى خرجت. فأخبراه أنهما ملكان وأن إعجابه بقيام ليلته رد عليه دعاءه ولم يستجب له. الإمام بيقول الإمام أحمد فاحذروا من الكبر، فليس يقبل الله مع الكبر عمل، وتواضعوا بصلاتكم. ثم يقول وإذا قام أحدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل، كان لذلك النقطة الجاية دي عشان هي أكثر نقطة في الصلاة، أكثر نقطة في صلاتك هي يوم إذا قام أحدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل فليعرف الله الذي يقوم بين يديه. لما تبقى واقف تبقى عارف انك واقف بين ايدين مين؟ العزيز العظيم الكبير البصير المتعال الجبار القهار الملك القريب الرفيق السميع. تبقى عارف انك واقف بين ربك، بين يدي ربك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بين يدي ربك، بين يدي ربك الذي يراك حين تقوم، بين يدي ربك الذي يسمع خلجاتك ويرى أنفاسك ويرى ما في ضميرك وأنت تقف. أعلم أنه الجبار من طرف السبيل، إذا لهوت أو تهوت وأنت بين يديه لعله يخسف بك الأرض. أن يكون جسدك قائما بين يديه وقلبك يلهو مع اللاهين. يقول الإمام وإذا قام أحدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل فليعرف الله عز وجل وليعرف كثرة نعمه عليه. هتيجي معانا من كلام ابن القيم انك لما تقرا الفتحة تقول الحمد لله رب العالمين، ينبغي ان تتفكر الحمد لله على ايه؟ ها؟ في نعم من ربنا عليك ولا ما فيه؟ زي ايه كده يعني؟ تظل تتذكر نعم الله. يقول فليعرف ربه في قلبه بكثرة نعمه عليه وإحسانه إليه، فإن الله عز وجل، بالكلمة اللي جاية دي يقول فإن الله عز وجل قد أوقره نعما وأوقر نفسه ذنوبا. ربنا مغرقك نعم وانت مغرق نفسك ذنوب، زي ما ربنا بيقول ايه، يقول سبحانه وتعالى واسبغ عليكم نعمه ايه ظاهرة وباطنة. اسبغ يعني ايه اسبغ؟ هي دي اسباغ الوضوء. فاسبغ عليكم نعمه، فعلا نعم ربنا مغرقانا ولا لا يا شباب؟ اوعى تقول لا. وما بكم من نعمة فمن الله. فأسبغ الله عليك نعمته ظاهرة وباطنة وأنت أغرقت نفسك بالذنوب، فليبالغ في الخشوع والخضوع. فليبالغ في إيه؟ في الخشوع. تستجلب الخشوع والخضوع إزاي؟ أن ترى نعم الله عليك وترى ذنوبك فتنكسر وتذل. وقد جاء في الإسرائيليات، معلش مرة ثانية، جاء في الإسرائيليات أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم إذا قمت بين يدي فقم مقام الحقير الذليل الذام لنفسه فإنها أولى بالذم، وإذا دعوتني فادعني وأعضاؤك تنتفض، وإذا دعوتني فادعني وأعضاؤك تنتفض. قال وكان ابن سيرين أنه كان إذا قام في الصلاة ذهب الدم من وجهه خوفا من الله عز وجل. وجاء عن مسلم ابن يسار انه كان اذا دخل في الصلاة لم يسمع حسا ولا صوت غيره تشاغلا بالصلاة وخوفا من الله. وجاء عن عامر العنبري الذي كان يقال له عامر بن عبد قيس في حديث هذا بعضه انه قال لأن تختلف الخناجر بين كتفي احب الي من ان اتفكر في شيء من امر الدنيا وانا في الصلاة. وجاء عن سعد بن معاذ انه قال ما صليت صلاة قط فحدثت في نفسي فيها بشيء من امر الدنيا حتى انصرفت. وجاء عن ابي الدرداء انه قال في حديث هذا ضعفه ولا تعثير وجهي لربي عز وجل في التراب ابلغ العبادة لله عز وجل. الامام احمد رضي الله عنه بيقول ايه؟ يقول فلا يتقين احدكم التراب ولا يكرهن السجود عليه بل يسجد كيفما اتفق ولا بد من المبالغة في السجود. اللهم ارزقنا الصدق في السجود يا رب. فإنه ليه المبالغة في السجود مطلوبة ليه؟ عشان ايه؟ اسمع كده الشيخ يقول الإمام رضي الله عنه يقول فإنه إنما يطلب بذلك فكاك رقبته وخلاصها من النار وهو أقرب ما يكون بين يدي الجبار فليبالغ في السجود فرارا من النار التي لا تقوم لها الجبال ثم الشوارع التي جعلت تل الأرض أوتادا لا تقوم لها للنار السماوات السبع الطلاق السداد التي جعلت سقا محفوظا لا تقوم لها يعني للنار الارض التي جعلت للخلق دارا لا تقوم لها يعني للنار البحار السبعه التي لا يدرك قعرها ولا يعرف قدرها الا الذي خلقها فكيف بابداننا الضعيفه وعظامنا الدقيقه وجنودنا الرقيقه نستجير بالله من النار نستجير بالله من النار نستجير بالله من النار. يقول الشيخ الإمام فإن استطاع أحدكم رحمكم الله إذا قام في صلاته كأنه ينظر إلى الله عز وجل فإنه إن لم يكن يراه فإن الله يراه. وقد جاء ذلك في الحديث عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. هذه وصية النبي محمد للعبد في جميع حالاته. فكيف بالعبد في صلاته إذا قام بين يدي ربه في موضع خاص ومقام خاص يريد الله يستقبله بوجهه ليس موضعه ومقامه وحاله في صلاته كغير ذلك من حالاته. جاء في الحديث أن العبد إذا افتتح الصلاة استقبله الله عز وجل بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف العبد. وجاء في الأثر عن بعض السلف العبد ما دام في صلاته فله ثلاث خصال البر وفي رواية البر يتناثر عليه من عنان السماء حتى يغطي مفرق رأسه طول من رايح الصلاة البر الذهب ينزل عليه لحد ما يغطيه فليك بطولة ذهب مخزون في الجنة أو البر يعني أعمال البر. يقول الأولى البر يتناثر عليه أو البر يتناثر عليه من حنان السماء إلى مفرق رأسه وملائكة يحفون به من لدن قدميه إلى حنان السماء. عشان كده الناس بتستعجل في الصلاة ويقول لك عمنا الشيخ بيطول بيصور بيصور ايه وقال ايضا لما خطبت الجمعة اللي فاتت مش اللي فاتت بتاع الشهر اللي فات يعني في مسجد الرحمة وان شاء الله الخطبة الجاية بتاع الشهر ده في مسجد الرحمة الجمعة الجاية دي بإذن الله تعالى في شارع الهرم طولت فالخطبة خدت ساعة وربع الناس اشتكت ساعة ساعة وربع طلب يا ابن الحلال ده أقل فيلم ساعتين أي مسرحية ثلاث ساعات وتدخل على ربنا بساعة ونص يقول لا 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 مش كده يا أخي في معذور وفي مريض المريض ده بيقص قدام التلفزيون أبدا نسأل الله أن يكفي مرضانا ومرضى المسلمين ده نص الكورة اللي هو نص الكورة بتقعد قدامه ساعتين لا بتشوف حاجة ولا أعوذ بالله اللهم اهد قلوب المسلمين وهو واقف بين ايدين ربنا كانه يتخلى كانه عبد على مثله مستعجل ليه انت واقف بين ايدين الملك الذهب عمال ينزل عليه والملائكه محوطاه من رجليه للسماء والشمس ايه ومناد ينادي لو يعلم العبد من فتن لو يعلم العبد من ينادي لو عايش بينادي مين ما كانش خرج من الصلاة فرحم الله من اقبل على صلاته خاشعا ذليلا خائفا داعيا راغبا وثلا مشفقا راجيا وجعل اكبر همته في صلاته لربه تعالى ومناجاته إياه وانتصابه بين يديه قائما وقاعدا ورافعا وساجدا خلي بالك اللي جاي ففرح يا عبد الله بذلك خيبه وابذل ثمرة فؤادك هي دي مشكلة ان احنا ندخل في الصلاة جاي جري على سرير حق الله اكبر يقف اتاني يصلي ركعتين الحمد لله يا احمد الحمد لله يا احمد يا اصبر مستقيم هذا الله اكبر حرب العظيم الله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله السلام عليكم السلام عليكم عملت ايه يا عبد الله ده انت لو صليتها لاي حد ما يقبلهاش مني او ده عامل زي الموظف اللي بيروح يمضي ويمشي ازاي حضور ده بندر العزيز يعني الذي لا يحتاج الى غيره انت بتصلي ايه زي الملك الكبير جل جلاله ازاي تصلي صح فذر لذلك قلبك وابذل ثمرة فؤادك يعني الدم لما تقعد تصلي كده اخد التعب تبقى فاهم انت هتصلي ايه وتصلي مين ويعني ايه الصلاه دي والمقصود بيها ايه انت افهم افهم فكر الصلاه عشان تعملها صح واجتهد في اداء فرائضك فانك لا تدري هل تصلي صلاه بعد التي فيها او يعاجلك الموت فلتكن بين يدي ربك محزونا مشفقا ترجو قبولها وتخاف ردها فإن قبلت فأنت السعيد وإن ردت فأنت السقي فما أعظم خطرك يا أخي في هذه الصلاة وفي غيرها من عملك وما أولاك بالهم والحزن والخوف والوجل إنك لا تدري هل قبلت منك صلاة قط أم لا إنك لا تدري هل قبلت منك حسنة قط أم لا إنك لا تدري هل قبلت لك سيئة قط أم لا ثم أنت مع هذا تضحك وتغفل وينفعك العين كيف تفعل وقد جاءك اليقين أنك وارد على النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا
ولم يأتك اليقين أنك صابر عنها. ثم ننجي الذين اتقوا. هل أنت منهم؟ اللهم اجعلنا منهم. ولم يأتك اليقين أنك صابر عنها. فمن أحق بطول البكاء وطول الحزن منك حتى يتقبل الله منك؟ ثم مع هذا إنك لا تدري لعلك لا تصبح إذا أمسيت، ولعلك لا تمسي إذا أصبحت، فمبشر بالجنة ومبشر بالنار. وإنما ذكرتك يا أخي بهذا الخطر العظيم، بهذا الخطر العظيم، لأنك محقوق ألا تفرح بأهل ولا مال ولا ولد حتى تكون لله كما يريد. وإن الحجب كل الحجب من طول غفلتك وطول سهوك ولهوك عن هذا الأمر العظيم، وأنت تتاق سوقا عنيفا في كل يوم وليلة في كل ساعة وفي كل طرفة عين، فتوقع أجلك لعله ينزل بساحتك، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة. ننتقل إلى ابن القيم رحمه الله لنتعلم بعد أن عرفنا كيف نبدأ الصلاة، كيف نقبل على الصلاة، تعالى بقى ازاي نصلي حقيقة، ولا نصلي يعني؟ طب نصلي. صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم، هتسمع بقى كلام زي الفل ده ابن القيم بقى، وبعد الإمام أحمد احنا ليلتنا كل الحمد لله بذكر الصالحين تتنزل الرحمة. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب، واحشرنا في زمرة علمائنا. يقول ابن القيم: وليس حظ القلب العامل بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. صح ولا لا؟ يعني القلب المعمور، اللهم اعمر قلوبنا بمحبتك، لما يقف يصلي مش زي القلب الخراب. صح ولا لا؟ لانك بتصلي لله بايه؟ بقلبك. الرسول قال كده. يقول ابن القيم: وليس حظ، حظ يعني نصيب ورزق، وليس نصيب القلب الحامل بمحبة الله وخشيته. قلب معمور بإيه؟ بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب. فإذا وقف الاثنان منهم، واحد قلبه عمار وواحد قلبه خراب، إذا وقف الاثنان بين يدي الله عز وجل وقف هذا بقلب مخبت خاطع قريب سليم قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة. امتلأت أرجاء ايه؟ أرجاء القلب. قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة وسطع فيه نور الإيمان وكشف عنه حجاب النفس وزالت وأقلع عنه دخان الشهوات فيرتع في معاني القرآن. الله أكبر، ده ايه العظمة دي؟ ربنا يهديك. احنا بنغني اسكت اسكت. اللهم صل على النبي محمد وآله. فإذا وقف صاحب القلب المعمور، وقف بقلب مخبت وبشر المخبتين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، خاطع قريب سليم قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة. أرجاؤه يعني أنحاؤه وأطرافه وأجزاؤه. هيب مملوء هيبة، والهيبة شيء فوق التعظيم بالهيبة. وسطع فيه نور الإيمان، اللهم نور قلوبنا، وكشف عنه حجاب النفس وأقلع عنه دخان الشهوات فيرتع القلب ده يطير في معاني القرآن.
فيخالف القلب بشاشة الإيمان ويرى حقائق الأسماء والصفات، يرى علوها وجمالها وكمالها الأعظم، يرى تفرد الرب سبحانه بنعوت الجلال وصفات الكمال، فيجتمع همه على الله وتقر عينه بالله ويحس بقربه من الله قربا لا نظير له، فيتفرغ قلبه لله ويقبل بكليته على الله. وهذا الإقبال منه بين إقبالين من الله، فإن الله أقبل عليه أولا فانجذب قلبه إلى الله، فلما أقبل على ربه حظي بإقبال آخر أتم من الأول. فهمت يا عبد الله؟ ما تصلي؟ يقول لك إن أنت لما تيجي تصلي لما يكون ربنا بيحبك يقوم يقبل عليك، فلما يقبل عليك على طول الأيدي يسقطه فيقبل القلب على الله. ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، فأنت تقبل على الله بعد إقبال الله عليك، فيقبل الله عليك إقبالا ثانيا أتم من الأول. وهذه عجيبة من عجائب الأسماء والصفات، تحفظ لمن تفقه قلبه في معاني القرآن وخالف قلبه بشاشة الإيمان. فإذا قال الله أكبر هتقول إيه؟ الله أكبر، مش هتقولها بقى زي صاحبنا الله أكبر، لا، ده انت هتفهم لأنك قبل ما تدخل أقبلت، فأقبل عليك الله، فبقيت في جنة الطاعة مش في دنيا البشر. فلما تقول الله أكبر يقول ابن القيم فيشاهد بقلبه كبرياء الله. الله أكبر، تبدأ تشوف أكبر من إيه بقى؟ لو أنت واقف بين يدي الله بتقول الله أكبر وفي دماغك الجزمة بتاعتك اللي بره بتسرق ولا لا؟ يبقى مفيش الله أكبر. لو بتقول الله أكبر ودماغك بتفكر يا ترى أما تروح هتاكل إيه؟ يبقى مفيش الله أكبر. لو بتقول الله أكبر ومخك في المدير لو راح على المكتب وملائكته يعمل لك إيه؟ يبقى عندك المدير أكبر ونفسك أكبر وبصمك أكبر وهواك أكبر ورغباتك أكبر ومحبوباتك أكبر. فعشان كده ما بتقولش الله أكبر. أما إذا قلت الله أكبر أكبر من كل شيء، من كل كبير، ما من كبير إلا والله أكبر منه، فحين ذاك أنت أقبلت على الله الأكبر. فينبغي ألا تلتفت إلى الأصغر إلى الصغار، فلتكن مع الأكبر أكبر. فإذا قلتها شاهدت كبرياء الله. يقول ابن القيم فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، ده اسمه دعاء الاستفتاح. كان عمر بن الخطاب بيجهر به ليعلمه للناس، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. طب يعني ايه؟ او لا
سبحانه وبركاته تعالى جدك لا إله غيرك. لا 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 جعنا من هنا رايح لما نجي صلي يا رب ارزقنا الصلاة يا رب. أنا مش عايز أطول عليك لكن ابن القيم ذكر قبل كده بصفحة والكتاب كتاب ابن القيم كتاب الصلاة وحكم تاركها تقيم جدا ينبغي عليك أن تقف ثانيه مقصود انه قال قبل كده ان ربنا ما امرناش باداء الصلاه ابدا وانما في كل الايات امرنا باقامه الصلاه فقال سبحانه وتعالى اقيموا الصلاه الذين يقيمون الصلاه واقم الصلاه فاذا اطمئننتم فاقيموا الصلاه والمقيمين الصلاه رب اجعلني مقيم الصلاه فاعبدني واقم الصلاه لذكر ما قالش أدي الصلاة ولا صلي وإنما قد أقم فإقامة الصلاة شيء وأداؤها شيء آخر. قال فلن تكاد تجد ذكر الصلاة في موضع من القرآن إلا مقرونا بإقامتها فالمصلون في الناس قليل ومقيم الصلاة في المصلين أقل من القليل. لو قلنا إن تعداد مصر النهارده 60 مليون اللي بيصلوا كام؟ 10 قول أحسن الظن يعني 10 مليون بيصلوا. ال 10 مليون منهم كم واحد يقيم الصلاة؟ 10 أفراد. نعم صعبة؟ هو الحق هو الحق. يعني انا تساءل مين منا بيقول الله اكبر من معنى ده؟ طب اسمع بقيت عشان نتفاهم لحد الاخر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اوعى يجيلك الشيطان دلوقتي يقول لك بقول لك ايه يا عم سيبك من الراجل ده. طب اذا بيقول لك بقى محدش يصلي طب ما نبطل احسن ما مش نافعه مش نافعه. لا اهو انت فكرتني بالواد السني صاحب لحية قد كده قد لحيتي 3-4-5 مرات وكان مسافر وعلى الطريق السريع أذنت الجمعة حول يصلي فلما قعد في المسجد قعد الأذان أذن ويدوروا على الإمام زي حالاتكم كده ساعة الأذان يأذن بره الكل تبقى عينه في قفاه الناس بتبص على الإمام ما فيش ما جاش الإمام فدوروا على أطول لحية في المسجد صاحبنا قالوا له اطلع اخطب قال لهم انا ما بخطبش قالوا له تخطب سالوه هنا بينا وحطوه على المنبر صاحبنا بقى عرق ومرق زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين وقف قاعد يقول الحمد لله يجي 5 دقايق ويا جماعه يعني صلوا واعبدوا ربنا وخليكم حلوين عشان ربنا يدخلكم الجنه عشان كده ما يصحش ابدا كلمتين من دول ونزل اول حاجة عملها حلق لحيته شوف الخيبة او ده التصرف بقى انه ينزل من المنبر يتعلم بقى ازاي يخطب يتعلم العلم الشرعي عشان يبقى على قد لحيته لا يوم يحلقها فنفس الشيء الشيطان بيجي لكم كده من هذا التلبيس يقول لك ده ما بتصليش طب ما تبطل بقى ما هي ضيعة ضيعة لا نقول بدلا من ان تقول هذا تقول ايه لا صلي بقى صلاة صحيحة هذه اجتماع اصلا حاجتين علم وايه وعمل علم تعمل اعمل وايه واحد الشيطان يضحك عليه خليك اكبر منه المكتوب اذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك ابن القيم يقول شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب سالما من كل نقص هو ده معنى كلمة سبحانك هو ده معنى كلمة سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك فلا إله غيرك سبحانك معنى التسبيح التنزيه عن كل سوء واعلم أن الله تعالى سبح نفسه عند كل عظيم لذلك ورد التسبيح في القرآن 41 مرة 41 مرة في المصحف تسمع بعضهم اسمع كده وصل اللهم صل على النبي محمد اول ايه ولا بس في القران بالتسبيح في سورة يوسف، وسبحان الله وما أنا من المشركين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله وتعالى عما يشركون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين، سبحانك اللهم، سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك ما كان ينبغي لنا، سبحانك أنت ولينا من دونهم، وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه وتعالى عما يصفون، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه هو الغني، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه ويجعلون لله البنات، سبحانه ولهم ما يشتهون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء، سبحانه، سبحانه وتعالى عما يشركون، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من ما يخلق ما يشاء، سبحانه، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه، هكذا 41 مرة في المصحف هذا التسبيح، التسبيح دائما يأتي مع عجائب الأمور ومما لا يقدر عليه غير الله، لما ادعى المشركون وجود شريك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، اختلاف الليل والنهار من عجائب الأمور ومما لا يقدر عليه إلى الله، لذلك قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولما اختار عائشة لنبيه فقذفت سبح نفسه أن يختار للمختار إلا خيرا، فهمت لي؟ طب ما تصلي صلى الله عليه وسلم، مين اللي اختار عائشة للنبي؟ الله، نزل جبريل ومعه صورتها في سرقة من حرير، حتة حرير بيضة كده فيها صورة مين؟ السيدة عائشة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فاللي جوز عائشة للنبي ربنا يجوا يقولوا عليها لعن الله من اتهمها، اتهموها في شرفها، فتفتح الملك نفسه ان يختار للمختار الا خيره، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم، ولما اسرى بنبيه فكذبه الكفار سبح نفسه لان قدرته لا تعجز، قادر ولا مش قادر؟ قدرته لا تعجز، والمنعم عليه اهل بهذه النعمه، فقال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، وبالمناسبه اللي نادي لي 27 كان في البط وال طبيعة تاكل بدعة، فكل الاحتفالات ليلة 27 بدعة، ابتداء من تخصيصها بالقيام
او تخصيصها بالكلام او تخصيصها بالاحتفال بدعة، لانهم بيقولوا انها اسري فيها بالنبي، وهذا كذب وزور، فلا يعلم احد متى اسري بالنبي. فاختار الله لليلة فيه حكمة ولا فيه حكمة، فافعال الله تصدر عن حكمة. لو ان الله يريد منا ان نخصها بشيء من العبادة كان ايه؟ كان نص عليها وكان النبي احتفل بيها. احنا نشهد ان النبي اسري به قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ قبل الهجرة، واسري بذاته المقدسة بجسمه وروحه يقظة. فلو انه امر انه يحتفل كان لما راح المدينة واهل المدينة ما كانوش يعرفوا الموضوع ده كان قال لهم انا اسري بيا ليلة 27 ولازم تقوموا ليلها وتذبحوا ذكر بط وتعملوا كسكسي. كان قال كده، لكن لما ما قال يبقى ما ينفع. لو كان خيرا لسبقونا اليه، اذ لم يفعلوا فلا نفعل. فلا نفعل، هي دي معنى كلمة السلفي. كتاب السنة الفهم مين؟ السلف لهم النبي واصحابه. فلذلك الاحتفال بها باي وجه من الوجوه بدعة. فانتبه لهذا، هدانا الله واياك للحق. نعود الى سبحانك. تسبيح التنزيه، فلما تقف تقول سبحانك اللهم، تتخيل مش تتخيل، يرى قلبك ملكا ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد. سبحانك اللهم وإيه وبحمدك. فحمده يتضمن وصفه بكل كمال، صح ولا لا؟ سبحان الله.